كلامنا في العلم الإجمالي والعلم. الآن نريد أن نتكلم عن انحلال العلم الإجمالي. بعد أن يتحقق العلم الإجمالي للمكلف، فهل توجد طرق لانحلال هذا العلم وتحويله من علم إجمالي إلى علم تفصيلي أو لا؟ هذا هو بحثنا، أن العلم الإجمالي هل توجد طرق لتحويله وانحلاله إلى علم تفصيلي أو لا توجد هكذا طرق؟ في علم الأصول ذكر الأصوليون عدة طرق لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، بعضهم سموها بالانحلال الحقيقي وبعضهم أطلقوا عليها الانحلال التعبدي أو الانحلال الحكمي وغيره. المصنف هنا رحمه الله اكتفى مراعاة للاختصار والمستوى هذه الحلقة، اكتفى بذكر طريقة واحدة لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. فنقول لو افترضنا أن المكلف علم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، فهنا سوف يتشكل لديه ماذا؟ علم إجمالي، هو يعلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين لكنه لا يعلم هل أن النجاسة أو قطرة الدم وقعت في الإناء الأول أو وقعت ماذا؟ في الإناء الثاني، لا يعلم، لكنه يعلم أن النجاسة ماذا وقعت. فهنا سوف يتشكل لديه علم إجمالي. مقتضى هذا العلم الإجمالي أنه لا يمكنه استعمال الماء الموجود في هذين الإناءين للوضوء وفي ماذا؟ وفي الغسل أو للشرب، لأن العلم الإجمالي ماذا؟ مجرى لأصالة الاحتياط، فأصالة الاحتياط تقتضي أن لا يستخدم أحد الإناءين ماذا في ماذا؟ في الوضوء أو في الغسل أو في ماذا؟ أو في الشرب. زين، وذلك باعتبار أن كل واحد من الإناءين يحتمل أنه ماذا؟ يحتمل أنه وقعت فيه النجاسة، وما دام يحتمل أنه وقعت فيه النجاسة وباعتبار أنه يوجد هذا الشك مقرون بعلم إجمالي، فلا يمكن إجراء أصالة البراءة، فتجري ماذا؟ أصالة الاحتياط، فلا يمكنه استخدام أحد الإناءين. ولكن لو قامت بينة،
يعني
أن نرجع لقاعدة الاشتغال، أي معنى في هذا الحال لا يجوز استخدام الإناءين وإنما يجب الاحتياط وتركهما معا. ولكن لو قامت بينة، قامت بينة يعني شنو؟ يعني جاء شخصان عادلان وقالا له بأن النجاسة وقعت في الإناء الأول دون الإناء الثاني، قامت بينة على أن النجاسة ماذا؟ وقعت في الإناء الأول دون الثاني، أو لا علم بأي طريقة أخرى، مثلا أكو كانت مراقبة وراجع كانت مراقبة شاف أن النجاسة وين وقعت مثلا، فلو شهدت بينة، جاءته بينة وقالت له بأن النجاسة أو قطرة الدم إنما وقعت في الإناء الأول دون الإناء الثاني، أو علم بأي طريق آخر، زين، فهنا في هذه الحالة العلم الإجمالي سوف ماذا؟ سوف يتفكك، سوف ينحل ويتحول من علم إجمالي إلى علم تفصيلي، وشك ماذا؟ شك بدوي. كيف؟ سوف يتحول إلى علم تفصيلي بماذا؟ بالإناء الذي شهدت البينة بأن النجاسة ماذا؟ قد وقعت فيه، هنا سوف يعلم تفصيلا باعتبار أنه بينة قالت له أن النجاسة وقعت ماذا في هذا الإناء، وهنا سوف يعلم علما تفصيليا بأن النجاسة وقعت ماذا؟ في الإناء الأول. والإناء الثاني ما هو حكمه؟ حكمه أنه توجد فيه ماذا؟ يوجد فيه شك بدوي، هو شك لا يعلم أن هنا أيضا وقعت أو لم تقع، فهنا شاك ماذا؟ بدوان، وفي الأول ماذا؟ يوجد علم تفصيل. زين، في هذه الحالة ما هو الحكم؟
أصالة
البراءة. ها زين. زين. هنا ماذا هنا بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي سوف لا يبقى حكم العلم الإجمالي أي ما لا تبقى أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي قائمة وإنما سوف يتحول إلى حكم.
إيش نبي إلى أسامة صار شكله هو هم راح يصير علم تفصيلي وقطعي.
وين؟
أثبتنا في الأول العلم التفصيلي بالمشاهدة.
أثبتنا أن النجاسة وقعت في هذا الإناء.
في هذا.
طب هذا الإناء شنو وقعت لما وقعت ما أعرف.
يعني أنا.
ما ندري لا. لا نثبت من هذا القول. لا نثبت لا يمكن هذا يسمونه هذا إن شاء الله يسمونه أصل مثبت. لا نستطيع الانتقال من هذا ملازم عقلي وملازم عقلي لا تجلب الفقه. لا نستطيع الانتقال من قولهم بأن النجاسة وقعت في هذا الإناء أن النجاسة أن هذا الإناء ما فيه نجاسة ما وقعت فيه ما ندري لعل وقعت لعل ما وقعت نبقى نحتمل فيبقى عندنا شك بدل.
زين في هذه الحالة شلون راح نستخدم؟
هسه سوف يأتي هذه الحالة ما هو حكمنا ولكن ما أن نقوله أن في هذه الحالة العلم الإجمالي سوف لا يبقى العلم الإجمالي سوف لا يبقى ولا يجري ماذا بعد حكم العلم الإجمالي يعني ماكو بعد مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. إذن على هذا فسوف تكون من طرق انحلال العلم الإجمالي إلى من طرق انحلال العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو تحول العلم من إجمالي إلى ماذا؟ هو تحوله إلى علم تفصيلي بأحد ماذا؟ علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدو ماذا؟ في الطرف الآخر أو في الإناء الآخر. زين فسوف ينحل العلم الإجمالي. هذا هو ما أراد أن يتكلم عنه المصنف هو كيفية انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. فيقول من خلال البينة مثلا وهنا سوف يكون انحلال تعبدي. لماذا انحلال تعبدي؟ لأن الشارع تعبدنا بأن قول الثقة ماذا؟ قول الثقة العادل حجة. الشارع تعبدنا فنرتب عليه وإلا قول الثقة العادل لا يوصل العلم. ولكن باعتبار أن الشارع تعبدنا به وقال أخذوا بكلام الثقة كلام العادل فسوف يكون الحلال تعبد كما يذكر في الحلقة الثانية. إذن سوف ينحل العلم الإجمالي إلى علم ماذا؟ إلى علم تفصيلي. نقرأ ثم ننتقل إلى حالة التردد. زين انحلال العلم الإجمالي. إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا. أنا أعرف فيهم طاهرين واحد طاهر واحد نجس أمنوا النجس معا. فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين ولكن من دون تعيين أو الإناء أو الكأس. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس سواء علمت من أي طريق من خلال البينة أو من أي طريق آخر فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي أي علم تفصيلي بأن هذا الإناء الأول نجس بأن الإناء أليف نجس لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر وتشك ماذا؟ في نجاسة الآخر قد يكون أيضا نجس وقد ماذا لا يكون. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما ما نقدر بعد هذا الانحلال. فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري نجاسة بنجاسة نجس المنجس ما يعرف ما عاد دليل على أنه نجس بنفس الوقت ما عاد دليل على أنه مو نجس فنبقى في حالة تردد وفي حالة شك بدل. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجة بعد الحصر، يكون العلم التفصيلي ماذا؟ حجة لحجية القاطع، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة. فالطرف أو الإناء الذي نعلم تفصيله من خلال بينه بأن النجاسة قد وقعت فيه بعد ماذا؟ لا يجوز استعماله لحجية العلم التفصيلي والقاطع. والطرف الآخر الذي نشك فيه نجري فيه ماذا؟ أصالة سجن البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. هذا هو انحلال العلم الإجمالي. موارد التردد، اتضح لنا من كل ما سبق أن الشك البدوي أو الشك الابتدائي مجرى لأصالة البراءة. إذا كان يوجد شك بدوي فإن أصالة البراءة ماذا؟ تجري. وكذلك اتضح أن الشك المقرون بالعلم الإجمالي مجرى لأي شيء؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي ماذا تجري فيه؟ مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال العام. هذا واضح. فلو تحقق لدينا علم إجمالي تجري أصالة الاحتياط، ولو تحقق لدينا شك بدوي تجري ماذا؟ أصالة البراءة. ولكن هذا هو بحثنا، هذا هو المهم، ولكن توجد بعض الصور يخفى فيها نوع الشك على المكلف فلا يعلم أن هذا الشك الذي لديه هل هو شك بدوي ابتدائي أو هو ماذا؟ شك مقرون بالعلم الإجمالي. لا يعلم نوع الشك ما هو. مرة أنا أعلم أن الشك ابتدائي وشك بدوي فأجل أفاس ماذا؟ البراءة، وكان الله يحب المحسنين. وتارة أخرى أنا أعلم أن هذا الشك ماذا؟ مقرون بعلم إجمالي فتجد ماذا؟ أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ولكن في بعض الحالات لا أعلم أن هذا الشك الذي لدي هل هو شك بدوي حتى تجد أصالة البراءة أو لا، هو شك مقرون بالعلم الإجمالي حتى تجد ماذا؟ أصالة الاحتياط. لا أعلم. وهنا لا أعلم أن شكي من أي نوع، هل هو شك بدوي أو شك ماذا؟ مقرون بالعلم الإجمالي. خب كيف ذلك يتحقق؟ نقول هذه الصورة إنما تتحقق في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ذلك تتحقق هذه الصورة لو شك المكلف بين الأقل والأكثر. ما هو شك بين الأقل والأكثر؟ وذلك لو تعلق حكم كالوجوب مثلا بعملية أو واجب مركب من أجزاء كالصلاة مثلا. الصلاة مركب ماذا من أجزاء؟ نية، تكبيرة إحرام، قراءة، مو قيام، ركوع، قيام بعد الركوع، سجود، سجدتان، جلسة بين ماذا وهكذا. هذه أجزاء إلى آخره إلى التسليم. هذا واجب تعلق بحكم شرعي وهو ماذا؟ هو وجوب الصلاة، وهو مركب من ماذا؟ من أجزاء. زين، فلو علمنا بأن هذا الواجب يشتمل على 9 أجزاء، لو علمنا بأن هذا الواجب يشتمل على 9 أجزاء ولكن شككنا هل هذا الواجب يشتمل على 10 أو لا يشتمل، مع عدم وجود دليل يثبت لدينا اشتماله على 10 أو عدم ماذا؟ اشتماله على 10. فإذن نحن نعلم بأن الصلاة مركبة من ماذا؟ من 9 أجزاء، وفيها ماذا؟ لابد من تحقق 9 أجزاء، ولكن نشك أن هذه الصلاة هل فيها 10 أو ليس فيها ماذا؟ 10. فهل القنوت مثلا جزء أو ليس بجزء؟ هل هو جزء عاشر؟ نصات ليس بجزء عاشر، ولا يوجد عندنا دليل يقول لنا أن القنوت مثلا جزء أو أن القنوت ليس بجزء. وهنا سوف يتردد المكلف بين الأقل التي هي 9 وبين ماذا؟ الأكثر التي هي 10، فسوف يشك. وهنا في هذه الحالة سوف يتشكل لديه ماذا؟ سوف يتشكل لديه ماذا؟ علم إجمالي. سوف يتشكل لذلك ماذا؟ علم إجمالي. زين، أن الصلاة مركبة من أجزاء، ولكنه يشك أنها من 10 أو من 9. زين، وشكه بين الأقل والأكثر. فهنا ما هو العمل؟ هنا ما هو العمل؟ إذن محل بحثنا هو الشك بين الأقل والأكثر. لو شك المكلف بين أجزاء الواجب الأقل والأكثر، فلا يعلم أن الواجب عليه فقط 9 أو 10، أقل فقط أو أكثر، ما هو الحل؟ قالوا من الواضح، من الواضح أن الصلاة أجزاؤها مترابطة، فلو شككنا، فلو علمنا بأن الواجب هو 9، أو لو علمنا أن أجزاءها 9 وشككنا في العاشر، يعني سوف يوجد عندنا علم في 9 وشك ماذا؟ في الجزء العاشر. قالوا هنا إن وجد لدينا دليل يدل على أن العاشر جزء أو لا ينفي كون العاشر جزء، فبها ونعمت نأخذ به، وقال الله ماذا؟ يحب المحسن. هذا لو وجد ماذا لدينا دليل. ولكن فرضنا لو لم يوجد دليل، لو لم يوجد دليل يدلنا على أن العاشر هو جزء أو ليس بجزء، ما هو العمل؟ فكلامنا لو فقد الدليل، يوجد جوابان عند الأصوليين. هنا في هذه الحالة لو شك المكلف بين الأقل والأكثر ولا يوجد دليل على الأكثر بالنفي والإثبات، هنا الأصولين على ماذا؟ على اتجاهين أو على قولين. القول الأول قالوا أن هذه الحالة حالة الشك بين الأقل والأكثر تلحق بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، تلحق بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه سوف يكون لدي ماذا؟ علم بالتسعة، سوف يكون لدي علم بأجزاء الصلاة، أن الصلاة مركب من أجزاء، غاية الأمر أنه يشك أنها ماذا؟ 9 أو 10، مو أنها 9 أو 10. فهنا سوف لديه ماذا؟ يشك لدي علم إجمالي في الحالة ملحقة بالعلم الإجمالي. زين، وإذا كانت ملحقة بالعلم الإجمالي فما هو حكمه؟ ها؟ يجب عليه الاحتياط، لأنه يعلم أن في ذمته واجبا مركبا من أجزاء، ولما كان الشك هو شك في المكلف به وليس شك في أصل التكليف، وإنما أنا شك مو في أصل التكليف، أنا أعلم أن واجب في ذمتي، غاية الأمر أشك أن المكلف به هل هو 9 أو 10، فهنا قالوا علم إجمالي فتلحق ماذا؟ يلحق بالعلم الإجمالي، فيجب الاحتياط تجاه هذا العلم الإجمالي. زين، فبالتالي يجب الاحتياط تجاه هذا الأمر ويجب الإتيان بالعشر.
شيخنا عفوا، بس هنا بالاتجاه الأول ولا العلم الإجمالي؟
ليش ولا الإجمالي؟ أنا أعلم
تفصيلا إنه ماذا 9 الواجب.
لا، مو هذا فرضنا، فرضنا أنا ما أعلم إنها 9 أو 10،
وذا علم
التفصيل
انه
التسعه. لا، بحثوا في هذا
القاعده، يعني هنا علم
اجمالي
ما
اعلم
انه
9 أو 10. ما اعلم انا 9 أو 10، انا اعلم ان الصلاه واجب عليه وهي مركب من اجزاء، ولكن اشك ان اجزاءها 9 أو 10، هذا علم اجمالي، قطعا علم اجمالي. هذا على حاله، فعلى هذا الكلام، على هذا الراي قالوا يتشكل علم اجمالي، وهو الجامع ماذا؟ العلم او الوجوب الصلاه مركبه من اجزاء، الأطراف هي إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء. قالوا هذا علم إجمالي، فينحق العلم الإجمالي، فيجب ماذا؟ فيجب فيه الاحتياط. زين، الاتجاه الآخر قال لا، هذه الحالة وهذا الشك بين الأقل والأكثر هذا لا يلحق بالعلم الإجمالي، وإنما يلحق ماذا؟ يلحق بالشك البدوي، فيكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي، ينحل إلى علم تفصيلي بالتسعة وشكم في العاشر، لأنه في كلتا الحالتين سواء كانت عشرة أو تسعة أنا على كل حال متيقن أن الأجزاء ماذا؟ تسعة مو أقل من تسعة، إنما أشك في الزائد. فإذا ليس العلم إجمالي، وإنما هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالتسعة، أن التسعة قطعا أجزاء الصلاة، وأشك ماذا؟ أشك في الزيادة، أشك في العاشر، وشكي في العاشر شك بدوي، وعلمي بالتسعة علم تفصيلي. فإذا سوف تجري ماذا؟ تجري أصالة البراءة وين؟ في الجزء العاشر، ولا أمتثل فقط إلا التسعة، الواجب عليه امتثال إلا التسعة. فإذا لا يوجد علم إجمالي، وإنما العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالتسعة، أنه على كل حال سوف أعلم أن التسعة هي واجب، واجب سواء كانت الأجزاء تسعة أو عشرة، التسعة متحققة، القدر المتيقن متحقق وهو أنها تسعة لا تقل عن تسعة. وإنما شكي في الجزء العاشر أن هذا العاشر جزء أو ليس بجزء فأشك فيه، فشكي فيه في العاشر شك بدوي، وعلمي بالتسعة علم تفصيلي، فتجري ماذا؟ في التفصيلي يجري حجية القطع، وأتي بالتسعة واجب علي أتي بالتسعة وتكون منجزة في حقي، والعاشر تجري فيه ماذا؟ تجري فيه أصالة الاحتياط. زين، الصحيح ما هو؟ الصحيح ما هو؟ المصنف يختار الرأي الثاني، وهو أن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي بالعاشر. زين، ولكن لم يفصل الكلام وإنما تركه دراسات أعمام، وهذا معناه أن الحالة ملحقة بالعلم، ملحقة بالشك البدوي، بهذا البحث ينتهي الكلام. وين ينتهي الكلام؟ في أصالة البراءة، ويأتي الكلام عن أصالة أو يأتي الكلام عن أصل الاستصحاب للمواد التردد. عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت.
شيخنا عفوا، هسه احنا أخذنا أصالة الاحتياط وأصالة البراءة.
أصالة الاحتياط هي القاعدة الأولية،
جي
أصالة الاحتياط والبراءة الشرعية شنو؟
ثانوية
مو ثانية، ثانوية.
شيخ مجهونا يجي يقول أربعة الاستصحاب لعدوان التخير.
التخير تركي حلقة ثانية وثالثة.
زين، ليش رقمه بالأربعة؟
مو هذا ترتيبهم بين الأصول.
ايش؟ يعني فيه ثلاث كلام خلاها بالحلقة؟
ايه فيه كلام كثير. العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينتج حلقة ثانية وثالثة، ثلاثة جزء عمي. المباحث المهمة في علم الأصول جدا صعب، علم الإجمالي يجي قول العراقي، قول النائيني، أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز وعلة تامة للتنجيز وفلسفة في سياسة وهذه. زين، عرفنا أن شك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية الفائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقتنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية وهي أصالة الاحتياط والاستغلال العقلي. وقد يخفى هذا لو علمنا أن هذا علم إجمالي وهذا شك بدوي، ولكن إذا لم نعلم كيف فقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم، أهو من الشك الابتدائي حتى تجري أصالة البراءة، أو من الشك المقتنع بالعلم الإجمالي، أو الناتج عنه بتعبير آخر، يعني الشك الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير آخر حتى تجري أصالة الاحتياط. زين، ومن هذا القبيل مسألة دوران، يعني ومثال هذا الأمر لو لم يعلم بنوع الشك ومسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة. طبعا سوف يأتي أيضا تفصيل، إحنا لم نذكره باعتباره لم يكن المصنف أنه هذا الشك بين الأقل والأكثر هو ارتباطيين أو غير ارتباطيين، سوف يأتي تفصيل في حلقة ثانية وثالثة إن شاء الله. قالوا غير الارتباطيين، الكلام فيما يختلف عن الارتباطيين، على كل حال سوفي. ومن هذا القبيل وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مرتبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة، ونشك في اشتمالها على 10 جزء، ولا يوجد دليل ينفي يثبت أو ينفي ذلك. نجد لأنه قلنا العاشر جزء وليس بجزء. في هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي باعتبار أنه ما في دليل محرز، ما في دليل، فينتقل إلى ماذا؟ للأصول العملية. فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف؟ فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، يعني أصابت الاحتياط إذا سوى 10 سيكون مؤدي الواجب على كل حال، إذا كانت 9 فهو بها ونعمة سوى 10، وإذا كانت 10 فهو سوى 10، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول لديه، يعني هي أصابت البراءة، شنو الحكم؟ والأصوليون جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف. الموقف الأول، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، يعني أصالة الاحتياط العقلي، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، ولا يدري أهو المركب من 9 أو المركب من 10، أي من تلك 9 بإضافة 1 لا يعلم، فقالوا هذا علم إجمالي، فذي لماذا أصالة الاحتياط العقلي. زي الموقف الآخر والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية، يعني البراءة الشرعية، بوصف شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه، يعني ما له واقع وإنما مجرد زعم، الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، وهو علم تفصيلي، وهو علم المكلف بوجوب 9 على أي حال، لأنها واجب سواء كان معها 10 أو لا، سواء كانت هي 10 أو لا، في الواقع فالتسعة واجب ما دخل عن 9، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب 9 أو بوجوب 10، لا، بل نحن نعلم بوجوب 9 من خلال الدليل المحرز، من خلال أي شيء، على أي حال، أو العلم الوجداني مثلا، ونشك في وجوب العاشر شكا بدويا تجد فيها صلاة البراءة، وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجد براءة. وصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء، فالعاشر من الأجزاء غير المعلومة، ونشك في دخولها وين؟ في المعلومة، فنجري أصلاح براءة فيها من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا، وتفصيله للدراسات الأعمى. زين، قعدنا الاستصحاب إن شاء الله الدرس نخلص إذا ساعدتنا بهمتكم.
شيخنا بعد كم درس عندنا خلال هذا الأسبوع؟
اليوم أحد، كانت أربعة تعطيل.